بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرح الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 16.
إذن فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إذا لم تكن مقرونة بالإذن، إلا إذا قامت القرينة على الجدار. إلا إذا قامت القرينة على الإذن، إذا قامت القرينة على الفلبة هنا. يعني لم يظهر فرق بين كتابة انجز الكتابة أو الأول هي صحيح، ما بينها فرق، والحكم واحد. وأن نقول إن كان قد أذن له في الرواية عنه فليروي وإلا فلا.
وكذلك اشترطوا الإذن في الوجاجة وهي،
لكن يمكن الذين فرقوا بينهما يقول إن إعطاؤه إياه مناولة ما يشم منه رائحة الإذن في الرواية بدون قريب، لكن إرساله إليه أقوى في كونه إذنا من مجرد المناولة، لأنه سمع منه الخبير. فهذا كأنها هذا الفرق اللطيف، والذي جعل بعضهم يفرق بين هذا وهذا.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا أن يكون إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قول ذلك.
صحيح. هذا نفع المجادة. المجادة أن يجد التلميذ حديثا بخط شيخ، فهل له أن يرويه ويقول أخبرني؟ لا، لكن إذا أراد أن يرويه يقول وجدت بخط شيخ، وجدت بخط شيخ، فيقول أمر واقع. أما يقول أخبرني هذا ما هو صحيح. لأن فيه تدبيسا في الواقع، إذ هناك فرق بين الشيء الذي يوجد بخط الإنسان، الشيء الذي يعتمد أنه من مروياته يتحرك الثاني أكثر مما يتحرك الأول. قد يكون كتب سندا نسي فيه أو أخطأ واحتفظ به وفيما بعد سيراجعه، ولكن عاجلته المنية ولم يتمكن. سيأتي واحد ليجد في خطه حديثا ثم يقول حدثني، هذا لا يمكن إلا إذا كان قد أذن لك بالرواية عنه وقال أذنت لك أن تروي عني كل ما وجدته في خطه، فحينئذ له الحق في أن يروي عنه. ومع ذلك لا يقول حدثني وسمعت، وإنما يقول أخبرني إجازة كما مر.
وأطلق قوم ذلك فغرقوا. وكل الوصية بالكتاب وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترطوا إذن بالرواية في الإعلام.
أظن واضح. أوصى شخص لتلميذه بكتبه بعد موته، بكتبه بعد موته، ولم يأذن له بروايتها لا إجازة ولا سمع منه مشافهة، فهل له أن يروها عنه؟ لا، لكن له أن ينقلها فيقول وجدت في أصل شيخي بعد موته كذا وكذا، ويقول الوقت. أما أن يقول حدثني ولو قال حدثني إجازة فلا جوع، ما لم يكن منه إجازة له، فإن كان قد قال له أجزت لك أن تروي عني جميع الأصول التي عندي ثم أوصله بها فله أن يرويها، أو قال أجزت لك أن تروي عني كل ما وجدته في خطي فله أن يروي. أما بدون إجازة فيجب أن يقول الواقع، يقول وجدت في أصل شيخي الذي أوصاني فيه كذا وكذا ويحدث، واضح. والسبب في ذلك أن هذه الأشياء بينها فروق دقيقة يعرفها حذاق العلماء بالحديث، فيعرفون الفرق بين المراتب، وقد سبق لنا أن المراتب كم؟ ثمان مراتب، السياق ثمان، فيعرفون الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة، فلا يسوغون لأحد أن يدخل مرتبة في مرتبة أخرى لا أدون ولا أعلى، لأنه إن كانت أدون فقد بخس السند حق، وإن كانت أعلى فقد دل. طيب،
وكان اشترط إذن بالرواية في الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أرجو الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة.
طيب، الإعلام الإخبار بأن يعلم الشيخ التلميذ بأنه يروي الكتاب الفلاني، هل يجوز للتلميذ أن يروي هذا الكتاب عن شيخه فيقول أخبرني شيخي؟ أجاب منه إن كان له منه إجازة فإن الشيخ لم يعلمه بذلك إلا لأجل أن يروي عنه، إن لم يكن له إجازة فرق. رجل حدث قال إني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، تروي هذا عنه ما يمكن، فيمكن لأنه ما أجل لك، لكن إذا كان لك منه إذن سابق فلك أن تروي عنه، وهذه يسمونها إيش؟ الإعلام، وهي أن يعلم الشيخ في الميزة بأنه يروي كذا وكذا، البخاري أو مسلم أو أبا داود أو غير ذلك، فلا يروي عنه إلا إذا كان له منه إجازة.
وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، إن عطفه على موجود صح كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد له، والأقرب عدم الصحة أي عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة، علقت بشرط مشيئة الغيب كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت.
طيب، عندنا العموم في المجاز وفي المجاز به، في المجاز له وفي المجاز به، هل تصح الإجازة العامة في المجاز به؟ الجواب نعم تصح الإجازة العامة في المجاز به، يعني المجاز له واحد أو اثنان أو ثلاثة من محصور، والمجاز به عام مثل أن يقول لشخص أجزت لك جميع مرويات، أجزت لك جميع مرويات، هذا العموم في إيش؟ في المجازي به، المجاز له ما عم واحد، هذا تجوز الرواية به ولا حرج، لأن المجاز مع المجاز له معلوم ومعتمد عليه. نعم. طيب التعميم في المجاز له يجوز ولا لا؟ هو فيه خلاف، لكن الراجح عدم الجواز، لأن تقول أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني مروياتي أو يعين صحيح البخاري مثلا. المهم التعميم الآن في المجاز له. الصحيح عند المحدثين أن هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يشمل من كان أهلا للحديث ومن لم يكن أهلا للحديث. يجي واحد بقال، نعم، يقول أنا بحدث عن الإسلام. ليش؟ قال لأنه مجيز لكل المسلمين وأنا مسلم. يجي واحد سواق، سواق سيارة، نعم، دائما في البراري منها الشاحنات، يقول بروي عن فلان. ليش؟ قال لأني مسلم وقد أجاز لجميع المسلمين. يجي واحد من سفاق الناس، فاق، يقول بروي عن فلان لأنه أجاز لجميع المسلمين. هذا يحصل في فورة الحديث وغياء. ولهذا لا شك أن هذا القول هو المتعين، أعني أنه لا يجوز العموم في المجاز له. من العموم لو قال أجزت لأهل هذه البلدة، لأهل هذه البلدة، هذا أيضا عموم، أهل هذه البلدة فيهم لأهل الحديث وليس بأهل. أعم منه أجزت لأهل هذا الإقليم، هذا أوسع. أجزت لأهل القارة، ودنا فيهم دون القارة شوي، مثلا للسعوديين، هذا أيضا تعميم واسع. أعم من هذا أجزت لجميع المسلمين، ولا يمكن يقول أجزت لجميع الناس، أم يعرف ما يقول لجميع الناس، فالكفار أكثر منه، ولا يمكن يقول هذا. لكن على كل حال الشيء الذي يمكن أن يقال للمسلمين. طيب، هل يمكن تخصيص المجاز له والمجاز به؟ يمكن، فيقول أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري فقط، ما تروي عني صحيح مسلم ولو كنت قد رويت عنه، يعني لم أجزك إلا في البخاري. لكن لاحظوا أن هذا لا يقع في الغالب، لأن كل إنسان يحب أن يتلقى الناس عنه الحديث ويحدث عنه حتى ينتشر علمه. طيب، يمكن فعند التعميم في المجاز له والمجاز به، التعميم في المجاز له والمجاز به. مثاله أجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين. طيب، عكس ذلك التعيين في المجاز له والمجاز به، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. التعميم في المجاز له دون المجاز به، أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني صحيح البخاري. العكس التعميم في المجاز له دون المجاز به، عكس الأولى. أجزت لك جميع كتب، تعيين في المجاز له والتعميم في المجاز به، فيقول أجزت لك جميع مرويات. طيب، أين الصحيح؟ الصحيح من هذا صورتان، تعيين المجاز به والمجاز له، هذه الصورة جائزة. تعيين المجاز له وتعميم المجاز له به، نعم، جائز. طيب، الممنوع تعميم المجاز له مع تعميم المجاز به، تعميم المجاز له مع تخصيص المجاز به. صورتان ممتنعتان وصورتان أوليان جائزتان. نعم. كل شيء يقول علماء المسائل العقلية ما تكون في المسائل الخبرية. ما قال كل على أصل عدم التحليل. هو إذا كان ضعف الحق إذا كان ما ضبط ما يجوز. إذا كان عنده احتمال ولو واحد من لا يوم. نعم. يعني عين بوقت طلبة العلم شون ها أما طلبة لا بأس يصح. أما طلبة العلم فيه أخف بلا شك من المسلمين لكن فيها تأمين. طلبة العلم فيه من الإنسان الحافظ والإنسان الرضيع الحفظ. نعم. والإنسان اللي ما يؤمن عجل والإنسان اللي متريث. نعم. نعم. اللي فيه الآن هذه أغراض إنما مجرد مناورة ما يرد.
يعني
في الغالب لا بد من هذه مسألة صلاحية. نعم.
مصطلح مخرج.
ها؟ مصطلح مخرج.
وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم وكل ذلك كما قال ذو الصلاح توسع غير مرضي لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم.
الأمر كما قال الصلاح التوسع هذا لا تكلم أنه خطر كون نجيز لجميع المسلمين أو لجميع أهل البلد وما أشبه ذلك من الأشياء العامة هذا فيه خطر وكذلك إذا أجزنا لمعين جميع المرويات وهذا عموم في المجاز به فيه شيء من الخطورة لكنه ليس كالعموم في المجاز له فالعموم في المجاز له لا شك أنه على خطر وإذا كان كما قال المصطلح بعض اختلفوا في جواز الإجازة المعين فكيف الإجازة لهذا العام الواسع.
وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صياغ الأداء ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق عليه وفائدة معرفته
المتفق
إذا متفق عليه
لا عليه اشتر عليه
المتفق
فهو المتفق والمفترق
فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وقد
هذا المتفق المفترق يشبه المترابط في اللغة العربية، لأنه مثلا اسم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هما اثنان فيظن أنهما واحد، فهما متفقان في الاسم مفترقان في العين والشخص. وهذا من أهم ما يكون معرفته. لماذا؟ لأنه قد يكون أحدهما ممن لا تقبل روايته، نحتاج إلى السنين. لهذا نقول إن هذا الفن مهم جدا، ولكن كيف نميز أن هذا هو فلان معين؟ نميزه إما بشيخه، وإما بتلميذه، وإما بمكانه، وإما بزمانه. نعم، بشيخه مثلا هذا التلميذ يقول، هذا المخرج يقول حدثني محمد بن عبد الله عن علي، وله شيخ آخر محمد بن عبد الله عن بكر. هنا يتميز الرجلان بماذا؟ بشيخيهما. بالتلميذ مثل أن يقول حدثنا محمد بن عبد الله ومعي فلان الذي معه ما درس على الشخص الثاني المسمى بهذا الاسم، يعرف ولا يعرف؟ يعرف. بالزمان يعني يقول حدثنا محمد بن عبد الله والثاني الموافق له في الاسم قد مات من قبل، نعرفه بالزمان، نعرف ان الثاني الذي حدثه في الزمان الفلاني نعرفه بعينه، من اجل ان الثاني الذي كان يوافقه قد توفي في المكان، مثل لواحد من الشاميين والاخر من العراقيين ايضا نعرفه. على كل حال، إذا اتفق الرواة في الأسماء مع اسم الأب والجد أو النسب أو الكنية أو ما أشبه ذلك، يسمى عند المحدثين متفق ومفترق. متفق في إيش؟ مفترق في العين والشخص. هنا ومعرفة هذا من أهم ما يكون في علم الحديث. نعم.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التخطيط ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أخرجه بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء، وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدار قطني في ذلك كتابا حافلا. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد.
كيف؟ لا، فتح السين سليم. نعم.
وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه لتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
الحمد لله. طيب، يقول مالك رحمه الله: إن اتفقت الأسماء واختلفت نطقا سواء في النقد أو في الشكل فهو المؤتلف والمختلف، وهذا أيضا كثير. سلام وسلام، عباس وعياش، كثيرا ما يقع هذا، ولا سيما في الزمن السابق لما كانوا لا ينققون الكلمات، يشتبه كثيرا. ولا شك انه اذا كان عباس وعياش، عياش ضعيف بالمره وعباس ثقه ثبت، ثم اشتبه علينا عباس وعياش، وش يكون الحديث؟ ضعيف، يكون ضعيف الحديث حتى نتبين. فالمسألة ليس يعني بالسهلة، المسألة هامة جدا، ومعرفة هذا كما قال المؤلف من أهم ما يكون في علم الحديث. ولكن الحمد لله العلماء هؤلاء جزاهم الله خيرا وغفر لهم، ريحوا الناس، ريحوا من بعدهم، جمعوا عدة كتب، هذا يكمل وهذا يزيل وهذا يضبط بالحروف الحركات، لأن الضبط الحروف، الضبط الحروف يعني هذا أهم من الضبط في التشكيل أو التنبيه. السبب لأن التنبيه ربما تهم النقطة مثلا أو تزيد سهوا، لكن بالضبط تقول مثلا بالضاء المشالة، بالضاء المشالة التي تسمى عندنا بالضاء المشالة، اختبط أم عصا مشالة يعني مشولة، المرفوعة يعني بالضاد، بالضاد ما تشتبه، بالضاد ما تشتبه بالصاد، بالصاد وبالضاد إذا حلت النقطة صار الصاد، ونبقيتها صار الضاد. أي مش نسوي كان لازم نقول الضاد المؤشر أليا وفتا، يقول بالفوقية أو بالتحتية، أليا والباء يقول بالباء الموحدة، بالباء الموحدة، وهذا الحمد لله يعني يسر للناس. نعم، ومع هذا أحيانا تجد بعض الناس يشتبه عليه هذا الأمر، تلقى قد خبط له بالحروف ثم ينطقه محافظا وهو عنده الحروف. طيب، الضاد والضاء بالنسبة للنطق بينهم فرق؟ بينهم فرق. طيب، لو أن أحدا نطق بالضاد ضاء أو بالعكس، ويختلف المعنى، لكن الصحيح أنه لا يؤثر. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف؟ أي أقول هذا الصحيح أنه يعفى عنه، لأن التفريق صعب، حتى طلبة العلم قد لا يفرقون، كما ذلك بالعامة إذا قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسب نطقه نقول أين الخبر؟ أولا حسب نطقه، إذا قال ولا الضالين نقول أين الخبر؟ لأن ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل تحتاج إلى خطر، والضالين اسم فاعل من ظل، إذن أين الخبر؟ لو أردنا نكلمه بحسب لفظه، ها؟ ظل وجههم مسودا تقول هؤلاء ضالون يرتقبون النجاح. نعم كما تقول هؤلاء ظلوا يرتقبون النجاح. إذا قال ولا الظالين يجي واحد يعرف اللغة العربية وبفهم، لكن عليه خبر مثل خبر ظل اسم الفاعل. نعم هاي المستفد اسمها مستفد، هذه اسم فاعل. لكن الصحيح الذي هو المذهب عندنا وأحد الوجهين أنه يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. فينا فرق بينه هذا فين هنجا عاد ايه خلي يقرأ عليه القرآن ما هو انت هذا ايه طيب لا مهم لا يختلف لا على كل حال بالنسبة للأسماء ما أظن يختلف. لو أحد مثلا قال صار عضد الدولة مثل قال عضد الدولة ما يضر، لكن الأشياء المعاني غير الأعلام يختلف المعنى. نعم نعم إيه لكنه يعفى عنه، العلماء قالوا يعفى عنها. نعم ايش صحيح، يعني معناها من الاعلام ما يدخل القياس. اسم الفاعل يدخل القياس، تعرف المضارب اسم فاعل منضرب، وتعرف النره مكسوره لو ما شكل. نعم لكن كلام سلام ما تعرف ما تعرف، لان الاسماء لا يدخل القياس. اي
وقد الأسماء فصلا ونطقا واختلفت الآباء نطقا لا اختلافهما حقا، فمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة أو بالعكس، كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريج بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالسين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص متشابه، ثم زين هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويترتب منهم ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين.
هذه وأصحابها أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول في السين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم
هذا سبق الكلام عليه، وقلنا إن المتشابه في هذا ما إذا كانت الطبقة متقاربة. إذا كانت الطبقة متقاربة فحينئذ يشكل عليها هل هو فلان أو فلان. أما إذا كانت متباعدة فهو وإن حصل الاتفاق أو الاختلاف فإنه لا اشتباه في الواقع إلا على إنسان لا يعرف الطبقات ولا يدري أن هذا في الطبقة الأولى وهذا في الطبقة الخامسة فحينئذ يقع الاشتباه. ولهذا أطلق المؤلف هنا وقال من المتشابه بدون تفصيل على أنه في المثل الأولى قال إن طبقتهما متقاربة يعني محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. الخلاصة الآن الاسم واسم الأب قد يكون الأولان فيهما اتفاق في اللفظ والخط والنطق مع اختلاف الأسماء الأباء، وقد يكون الأمر بالعكس تكون أسماء الأباء متفقة وأسماء الرواة مختلفة. هذا كله يسمى إيه؟ يسمى المتشابه لأنه يشتبه على الإنسان خصوصا فيما سبق حيث كانوا لا يعتمون ولا يعرفون الكلمات ولا يشكلونها فتبقى مفهمة. إن كانوا بالأول يعتمدون على السماع أو على القرائن في معرفة الحركات والإعجامات فيبقى الأمر مشتبها. هنا
بخاري بخار بخار ما فيها لا لا شيخ بخاري أو شيخ بخارى عندكم أي إذا شيخ بخاري ها أطلع مجدين عادي
ومن ذلك أيضا حفص بن منثرة سيف مشهور من طبقة مالك وجعفر بن منثرة سيف لعبد عبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاء المهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء ومن أمجاد الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراه حبيب الوضوء واسم جده الحق وهما أنصاريان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد في زيادة يائه في أول سند والزاج مكسورة وهم أيضا جماعة منهم الصحابة
الخطني
يسمى أبا موسى وحديثه صحيحين ومنهم مقارئ له مثل في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه خطني وفيه نظر ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن جي بضم النور وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل اختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير إما بالاثنين جملة أو نحو ذلك كان يقع التقديم والتأخير بالاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يختلف به مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله بن عبد الله ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الأول مدني مشهور ليس بالقوم والآخر مجهول.
طيب أمام كل هذه يعني يجب الاعتناء بها ومعرفتها لأن اختلافها قد يؤدي إلى بعض الحديث إذا كان صحيح لو اشتبه اسم راوي روايته صحيح اسم راوي روايته ضعيف أوجب لنا هذا التوقف في هذا الخبر فإذا كنا نعرف هذه الأنواع وهذه من الاشتباه أو من المتشابه لا لعن الاشتباه ومن أحسن ما رأيت في هذا الكتاب اسمها المغني كتاب صغير اسمه المغني وهو حقيقة المغني لأنه يذكر جميع الأشياء المختلفة المتشابهة في هذه أسماء الرواة أو أسماء أبائهم أو أسماء نسبهم ويفيد طالب العلم وقيمته من 5 ريالات إلى 10 ريالات ها؟ كم؟ ما شاء الله والله أظن ما أعرف واحد مدير من الهنود هنا
خاتمة ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإن كان الاطلاع على تبيين التدريس
والاطلاع على تلبيس التدريس
والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة والطبقة باصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا بالسن ولقاء المشايخ وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كانت ابن مالك رضي الله عنه فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق للإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي
وكتابه أجمع ما جمع ما أجمع ما جمع في ذلك
نازم
وكتابه أجمع ما أجمع ما جمع في ذلك وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون.
من فضلك تقلب الشريط.